والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن ساعتكم هذه من بعد عصر يوم الجمعة ساعة يرجى خيرها وبرها، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ومن أقوى الأقوال في تحديد هذه الساعة المرجوة أنها الساعة بعد صلاة العصر، والمؤمن إذا صلى العصر في المسجد وبقي في المسجد فإنه يكتب من القانتين، فهو قائم يصلي حكما. وإذا سأل الله شيئا في هذه الساعة فإنه يرجى رجاء عظيما مؤكدا أن يجيب الله دعاءه. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نستكثر من الدعاء في هذه الساعة راجين من الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين. معاشر الفضلاء، درسنا بحمد الله في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح رسالة الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للإمام السعدي رحمه الله عز وجل. وهذه المنظومة وشرحها قد ملئ بالفوائد الإيمانية العظيمة، وأنا في هذا الشرح أحاول أن أجتني لكم من جناها ما لذ وطاب، رجاء أن نحسن سيرنا رجاء أن نحسن سيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى حتى نصل إلى رضوانه ورحمته ومغفرته وجناته، رجاء أن نأتي من منازل السعداء المتقين السائرين إلى الله سيرا صحيحا بأكمل ما نستطيع، لعلنا أن نكون من الفائزين السابقين. وقد عرفنا فيما مضى أن من صفات السعداء الطيبين السائرين إلى الله سيرا صحيحا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرط قبول العمل. فالله لا يقبل عباده إلا إذا كان العبد مخلصا له فيها وابتغى بها وجه الله وكان متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدع في أصلها ولم يبتدع في وصفها. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص حرصا شديدا على تحقيق الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونواصل قراءة ما سطره الشيخ في المنظومة والشرح ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان.
نعم، الإنسان الصادق في سيره إلى الله الذي يسير إلى ربه سيرا صحيحا لا بد من أن تقوم في قلبه ثلاثة أمور: الأول كمال المحبة لله عز وجل، والثاني الخوف، والثالث الرجاء. وهذه كما يقول العلماء أركان التعبد القلبية، لا بد من قيامها في القلب حتى تصح العبادة. فالمحبة لله عز وجل تدفع العبد إلى السير، وألا يتوقف وألا ينقطع عن السير، لأنه من المعلوم أن من أحب شيئا سارع إليه، من أحب شيئا سارع إليه. هذا حال الإنسان في كل أمر يحبه. فإذا أحب العبد ربه محبة صادقة كاملة فإن هذا يدعوه إلى أن يسرع إلى ربه، وأن يسير سيرا حثيثا إلى رضوان الله عز وجل. والخوف يحمي العبد من الانحراف عن صراط الله المستقيم، ولذلك يقول العلماء: الخوف من الله سور على صراط الله. الخوف من الله سور على صراط الله، يمنع العبد من أن ينحرف عن الصراط يمينا أو شمالا. والرجاء يجعل العبد يسارع ويسابق وينشط، لأن الإنسان إذا رجا ما عند الله سابق غيره إليه. يا إخوة، نحن في الدنيا في سباق، والله إننا نتسابق، إنه أشرف سباق وأعظم سباق. نتسابق إلى ربنا، نتسابق إلى رضوان ربنا سبحانه وتعالى. ومن رجا ما عند الله نشط وكان في مقدمة الركب سائرا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن في سيره إلى الله يحركه الحب ويحرسه الخوف ويسارع به الرجاء. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، هذه المحبة، هذا حب الله عز وجل الذي يحمد على كل حال. فالمحامد كلها بكمالها لربنا سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، هذا الرجاء، فكون الله رحمانا رحيما له الرحمة الحاصلة الواسعة والرحمة الواصلة، هذا يجعل الرجاء يعظم في قلب العبد مالك يوم الدين، هذا يدعو إلى الخوف. فإذا علم العبد أن الله هو الديان وأنه مالك يوم الدين، فهو المجازي لعبادهم يوم الدين، فإن هذا يجعله يخاف الله عز وجل ويخاف وعيد الله عز وجل. فهذه الأمور الثلاثة إذا وجدت قويت عبادة العبد وكانت عبادته صحيحة. أما إذا عدمت فإن العبد ينقطع، أو عدم بعضها فإن العبد ينقطع، وإذا ضعفت ضعف سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله ذكر في هذا البيت الخوف والرجاء، وذكر في البيت التالي المحبة، وأخرها وأفردها لأنها أكمل الثلاثة، لأنها أكمل الثلاثة. والخوف في اصطلاح العلماء انفعال في القلب من توقع ضرر أو أذى أو عقوبة يثمر فعلا أو تركا أو اعتقادا. محل الخوف القلب، هذا الخوف انفعال يقتل. ما سببه؟ أن العبد يتوقع الضرر، فإذا توقع العبد الضرر خاف، حصل الخوف في قلبه، أو يتوقع الأذى، أو يتوقع العقوبة، وهذا يثمر فعلا يفعله يدفع به الضرر أو الأذى أو العقوبة في ظنه، أو تركا حتى يسلم من الضرر أو الأذى أو العقوبة، أو اعتقادا حتى يسلم من الضرر والأذى والعقوبة. فالمؤمن الموحد السائر إلى الله سيرا صحيحا يخاف الله خوفا يثمر طاعة باطنة في قلبه، وطاعة ظاهرة على جوارحه. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويخاف وعيد الله. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والرجاء هو الطمع في أمر محبوب، الرجاء هو الطمع في أمر محبوب كالفضل والثواب والعفو. فالعبد السائر إلى الله سيرا صحيحا الصادق في سيره يرجو الله عز وجل ويرجو ما عند الله رجاء فيه ذل وخضوع لربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن الموحد يرجو ما عند الله. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والرغب هو الرجاء. وقال الله عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله. والمؤمن في سيره إلى الله يجمع بين الخوف والرجاء في طاعته يرجو ثواب الله لحسن ظنه بالله ويخاف ألا تقبل طاعته لسوء ظنه بالله. يعني يا أخوة المؤمن إذا فعل طاعة، نحن قبل قليل صلينا العصر في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، طاعة عظيمة. فيجتمع في قلوبنا الرجاء والخوف إن كنا صادقين، الرجاء أن يتقبل الله هذه الصلاة وأن يتيبنا عليها ثوابا عظيما، والخوف أن لا يتقبل الله منا لتقصيرنا وسوء ظننا بأنفسنا. وهذا يقود العبد إذا وجد إلى الحرص على إتقان الطاعة والمسارعة إليها والإكثار منها وسؤال الله أن يتقبلها كما سيأتي إن شاء الله لاحقا. وفي معصية الله يخاف أن يعاقبه الله ويرجو أن يعفو الله عنه. إذا وقعت منه المعصية فإنه يجمع بين الرجاء والخوف، يجمع بين الخوف من أن يعاقبه الله بمعصيته في العاجل والآجل، لأنه قد فعل السبب المقتضي لذلك، ويرجو عفو الله لعظيم إيمانه بعفو الله وبرحمة الله عز وجل. وهو قبل المعصية يغلب جانب الخوف، قبل أن يفعل المعصية يغلب جانب الخوف، وهذا يمنعه من الوقوع في المعصية. فإذا تذكر أن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله يحصي عليه عملا وأن الله يعاقبه، فإن هذا يثمر خوفا في نفسه يمنعه من الوقوع في المعصية. فقال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ينبغي على العبد إذا جاءت النفس تزخرف له المعصية، أو جاء شياطين الإنس أو شياطين الجن يزخرفون له المعصية، أن يقول هذه الجملة العظيمة: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبعد وقوع المعصية يغلب جانب الرجاء، وهذا يعينه على التوبة منها. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا ما أرشد إليه الله عز وجل، أعني الجمع بين الرجاء والخوف. قال ربنا سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبحان الله، انظر إلى هذا النبأ العظيم، كيف فيه ما يقوي الرجاء وفيه ما يقوي الخوف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا يعظم به الرجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا يعظم به الخوف. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. والعبد لو اكتفى في سيره إلى الله بالخوف فقط لقنط من رحمة الله وانقطع عن العبادة. قال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. ولو اكتفى في السير إلى الله بالرجاء وحده لأمن مكر الله وانقطع عن العبادة وانغمس في العصيان معتمدا على رحمة الله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمؤمن في سيره إلى الله يعالج الرجاء بالخوف ويعالج الخوف بالرجاء. فإذا رأى من نفسه التوسع في الاعتماد على رحمة الله وعفوه وعظيم مغفرته مما يجعله يرتكب بعض المعاصي فإنه يعالج ذلك بالخوف وقراءة نصوص الوعيد. وإذا رأى من نفسه قنوطا من رحمة الله لكثرة ذنوبه كثيرة كثيرا ما يأتينا بعض الناس يقول: يا شيخ أنا ذنوبي كثيرة، أنا فعلت كبائر كثيرة، لا أظن أن الله يغفر لي. نعوذ بالله من هذه المقولة. مثل هذا يعالج الخوف بالرجاء وبقراءة نصوص الوعد والعفو والمغفرة. وإذا اجتمع الرجاء مع الخوف في قلب العبد أعطاه الله ما يريد. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. نعم، هنا الشيخ قال في آخر البيت: بين الرجاء والخوف للديان. الديان اسم من أسماء الله ومعناه أنه الذي يجازي عباده يوم القيامة. وهذا مناسب جدا لموضوع الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله: أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا.
وذلك أن لهم نظرا، هكذا في النسخ، وأنا أظن والله أعلم، وذلك أن لهم نظرين. وذلك أن لهم نظرين، لأن الشيخ ذكر نظرين وهو الذي يستقيم به المعنى. وقد ذكر الشيخ هنا سببين عظيمين يجتمع بهما الخوف والرجاء في قلب العبد. الأول أنه ينظر نظرين: نظر إلى ربه فيحسن ظنه بربه فيوجد الرجاء، ونظر إلى نفسه وتقصيره وذنوبه، وهذا يوجب الخوف والانكسار. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن لهم نظرين، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه.
هذا الأمر الثاني الذي يجتمع به الخوف والرجاء في قلب العبد، النظر إلى صفات الباري سبحانه وتعالى، النظر إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل والعزة والكبرياء، وأنه سبحانه شديد العقاب، وأنه سبحانه يغضب ويغار إذا انتهكت حرماته سبحانه وتعالى، وهذا يوجب الخوف. وأيضا ينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه أرحم بالعبد من أمه وأبيه، وهذا يقتضي الرجاء، فيجتمع بهذا الخوف والرجاء. وذلك يا إخوة من فقه العبد أن يتدبر دائما في صفات الله عز وجل بمعانيها التي ذكرها السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنه والله يثمر قوة إيمان، أعني النظر والتدبر في صفات الرحمن يثمر قوة إيمان ويثمر في القلب ما ينفعه، ومن ذلك حلول الخوف والرجاء في قلب العبد. نعم.
قال رحمه الله: فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء،
يعني إن أطاعوا الله جمعوا الخوف، جمعوا بين الخوف والرجاء. نعم.
قال: فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها.
يعني إن عصوا الله جمعوا بين الخوف والرجاء كما بينته بالشرح. نعم.
قال: وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصد الصدق وأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
نعم. هذا الأمر الثالث الذي لا بد من وجوده في العبادة مع الخوف والرجاء، وقد شبه بعض أهل العلم العبادة بالطائر، وقالوا إن المحبة رأسه وإن الخوف والرجاء جناحا. فالعبد المؤمن الموحد السائر إلى الله سيرا صحيحا يحب الله محبة ذل وخضوع وإجلال وتعظيم وتقديس، ويمتلئ قلبه بذلك، ويكون الله عز وجل أحب إليه من كل شيء. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. ففي هذا الحديث الجليل العظيم أنه لا بد من تكميل المحبة لله ومن تفريعها بأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا بد من دفع ضدها بأن يكره الكفر والفسوق والعصيان، لأن من محبة الله بغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ومحبة الله تقود العبد إلى طاعته سبحانه وإلى حب الطاعة وترك معصيته سبحانه وإلى بغض المعصية. وعلامة محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صدق في حبه من زعم أنه يحب الله وهو لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن لم يتبع رسول الله أصلا فإنه لم يحب الله أصلا وإن زعم أنه يحب الله. ومن نقص اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا علامة على نقص محبته لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا لا بد من اجتماع هذه الثلاثة في العبادة والتعبد: الرجاء والخوف والمحبة. ومن عبد الله بواحد منها فإنه لا بد أن ينقطع وأن يضل، يضل عن سواء السبيل وينقطع عن السير. ولذلك قال العلماء: إن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي. أن من عبد الله بالحب فقط دون خوف أو رجاء فإنه لا بد أن يتزندق، لأنه سيصل به الأمر إلى أن لا يبالي بشرع الله، وقد يصل به الأمر أن يعتقد أن التكليف سقط عنه، كما يقوله بعض الصوفية، يقولون: هذا الولي ليس بحاجة لأن يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، هذا وصل، هذا يحب الله. نعوذ بالله من سوء الحال. ومن عبد الله بالرجاء فقط فإنه يكون مرجئا، كالذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا يجعله ينغمس في المعاصي وينقطع عن السير الصحيح. ومن عبد الله بالخوف فقط فهذا على نهج الخوارج، وذلك أن الخوارج أيها الفضلاء يكفرون بالمعصية، وغلاتهم يكفرون بكل معصية، فعندهم المعاصي لا تنقسم إلى كبائر وصغائر، وبالتالي فالأصل عندهم الخوف، لأنه من الذي يسلم من المعصية؟ والله لا يوجد عبد إلا من عصمه الله، يقول أنا أسلم من المعصية، والله لا أعرف يوما يمر على العبد إلا وهو يقع في شيء من المعاصي، لا أقول الكبائر ولا ولكن أقول المعاصي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما الموحد فإنه يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، فمن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد. نعم.
قال رحمة الله عليه: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية.
قال ابن القيم رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله، فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، فلا يحب معه سواه، لا يشرك في المحبة، ولكنه يفرع عن محبة الله محبته لخلق الله، فهو يحب لله ولأجل الله أو بإذن الله، يحب لله كأن يحب الرجل الصالح، ويحب لإذن الله كمحبة الرجل امرأته، وهذا أصل العبادة وأعظم هذه الأصول الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. نعم. وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب.
نعم، تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب، هذا في الجملة، ولا يعني هذا أن العاصي لا يحب الله أصلا، لكن هذا فيه نقص في المحبة. وتقتضي أيضا المبادرة إلى ما يرضي الله بقلب منشرح، وكلما كملت المحبة كلما عظم هذا. ولذلك يا إخوة، كان بعض السلف إذا سمع قول المؤذن الله أكبر لا يستطيع أن ينشغل بشيء من الدنيا لعظم محبته لله، حتى أنه يذكر عن بعضهم أنه كان حدادا، فكان أحيانا تكون المطرقة في يده فيسمع قول الله، قول المؤذن الله أكبر، داعي الله يدعوه إلى الصلاة، فلا ينزلها، لا ينزلها إنزالا، وإنما يسقطها إسقاطا، يتركها من يده، يكره أن ينشغل بشيء من الدنيا بعد أن سمع داعي الله ينادي الله أكبر. كلما عظمت المحبة وكملت كلما عظم تأثيرها وزاد يقين العبد، حتى أن بعض السلف كان إذا وقف على التفاح يشتهيه يقول له موعدنا الجنة، موعدنا الجنة، لكمال اليقين عندهم وكمال محبتهم لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب.
والمبادرة
والأحسن الله إليه، والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب، فإن تكلم تكلم بالله.
نعم، يقول الخير ويصمت عن كثير من المباح ويخطم فمه خطما عن الحرام. هذا معنى يتكلم بالله، يقول الخير ويصمت عن كثير من المباح ويخطم فمه خطما عن الكلام المحرم. نعم.
قال رحمه الله: فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله، ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر.
ليس المقصود بالقلق اضطراب النفس وضيقها، وإنما المقصود القلق أي الإسراع إلى الحبيب. كما قلنا، من يحب شيئا ما يرتاح أن يجلس وهو بعيد عن حبيبه، يحرص على أن يذهب إلى حبيبه. فمن أحب الله حرص على أن يكون في طاعة الله بعيدا عن معصية الله عز وجل، وإلا فمحبة الله تجلب الطمأنينة ولا تجلب القلق. أعظم ما تجلب به الطمأنينة أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟
فإن قيل فهل للمحبة، يعني لمحبة العبد لربه، من وسيلة وسبب تقويها؟ قيل نعم، هناك أسباب. نعم.
قال رحمه الله: قيل لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية،
يعني مجانبة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ومن أعظم ما يحول بين القلب وبين الله عز وجل الغناء، هذا الطرب بالموسيقى، هذا إذا امتلأ القلب به فإنه يضعف محبة الله في القلب. فمن أراد أن تكون محبته لله قوية فليقطع هذه الأسباب وليهجرها وليبتعد عنها. نعم.
قال: والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر.
نعم، السبب الثاني الإكثار من ذكر الله بحضور قلب، فذكر الله يدل على محبة العبد لله ويزيد محبة العبد لله ويسبب محبة الله للعبد. الله أكبر، ذكر الله دليل على محبة العبد لله ويزيد محبة العبد لله ويسبب محبة الله سبحانه للعبد. نعم.
قال: وتدبر كلامه الكريم.
هذا السبب الثالث، أن تتدبر القرآن وأن تعرف معاني القرآن، أن تقرأ القرآن بتدبر لمعانيه بحيث تفهم الآية، وليس شرطا أن يكون الفهم متعمقا، وإنما المقصود فهم المعنى بالكلية بالإجمال. فهذا يزيد الإيمان وتزيد به محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، من أكثر قراءة القرآن بتدبر تجد في قلبه حبا للطاعة ورقة ودمعة، دمع صادق يصدر من القلب وينبع من القلب. وذلك يا إخوة، القرآن أنزل ليتدبر، فحري بالمؤمن أن يتدبر القرآن وأن يجعل له ختمة يتدبر فيها القرآن ولو في الشهر مرة. والقرآن لا يمل، بل كلما قرأته كلما ازددت شوقا إلى قراءته. سبحان الله يا إخوة، كل كتاب تقرأه تمل منه، فإن حفظته لا ترجع إلى قراءته. أما القرآن فكلما قرأته عظم شوقك إلى قراءته، وإن حفظته كنت أكثر قراءة له من غيرك. نعم.
قال رحمه الله: ومطالعة نعمه العظيمة على العبد.
نعم، هذا سبب من أسباب حصول المحبة وزيادتها، أن تتفكر في نعم الله عليك. ووالله لو تفكر العبد في نعمة واحدة من نعم الله عليه لعظمت محبته لربه. انظر إلى هذه العين، كيف ركبها الله وقد عجز الخلق عن محاكاتها مع تطور العلم، لا يستطيعون محاكاتها ولو بنوا شيئا كبيرا. كيف تبصر بها؟ وكيف جعلها الله في هذا العظم محمية لأنها ضعيفة؟ وكيف جعل الله لها شعرا يحميها حولها وفوقها، حولها يمنع دخول الأشياء إليها، هذه الرموش التي تتحرك سريعة تمنع دخول الأشياء إلى العين، وهذا الجبين يمنع تحدر العرق إلى العين مباشرة، ولو سقط العرق في العين لأحرقها. نعمة عظيمة، لو اجتمع الخلق على أن يعطوك جزءا منها ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يصلحوا شيئا فسد منها ما استطاعوا. والله هذه النعمة فقط لو تدبرناها لعظمت محبتنا لربنا، فكيف وما هي إلا نعمة من النعم. نعم.
قال رحمه الله: وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه.
نعم يا إخوة، من أعظم ما يقوي محبة الله في القلب الصلاة الخاشعة. الصلاة الخاشعة التي تصليها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوي محبتك لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: مجالسة المحبين.
ومجالسة المحبين أن تجالس المحبين الصادقين لله، هذا يزيدك محبة صادقة لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: مجانبة كل قاطع.
انظروا معي، الشيخ قال في الأول الانكفاف عن كل قاطع، وفي الأخير قال ومجانبة كل قاطع. فهل هذا تكرار وسبق قلم؟ يمكن، يمكن، ولا سيما أن الشيخ قد أخذ هذا عن ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ما كرر هذا السبب من جهتين، ويمكن أن يكون الشيخ أراد بالقاطع الأول الأسباب المانعة، وأراد بالقاطع الثاني الشخص القاطع الذي ضعف حبه لله وعظم حبه للدنيا. فمن جالس أهل الدنيا مرض قلبه وضعف إيمانه وضعفت محبته لله عز وجل. نعم.
قال رحمة الله عليه: فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان.
ومن الأسباب إتقان فعل الفرائض والتقرب بالنوافل، وسيأتي هذا إن شاء الله، تركه الشيخ لأنه ذكره لاحقا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قلت: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
السائرون إلى الله سيرا صحيحا يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد أوصى الله به الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى لموسى وهارون: ولا تنيا عن ذكري، وأمر به المؤمنين فقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
قال رحمة الله عليه: منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة.
ضرورته إليها يعني أنها في أعلى المقامات، فمن فقد ذكر الله يوشك أن يهلك، فمن فقد ذكر الله يوشك أن يهلك. نعم.
قال رحمه الله: فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. المؤمنون يا إخوة في سباق، في سباق إلى رضوان الله، في سباق إلى الجنة، والسابقون منهم هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فهم أمام القوم سائرون، والناس لهم تابعون، فإذا أردت أن تكون للناس سابقا فكن لله دائما ذاكرا. نعم.
قال رحمه الله: ولي من أبيات.
طبعا هذه الأبيات يا إخوة من منظومة منهج الحق للشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد.
أي اذكر الله عز وجل على كل أحيانك، وأنت في السيارة، وأنت في المسجد، وأنت مضطجع على فراشك، وإذا قمت من النوم اذكر الله عز وجل. نعم.
فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد.
نعم، ذكر الله تطيب به النفوس والقلوب. قال الحسن البصري رحمه الله: التمس الحلاوة في ثلاثة أشياء، التمس الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي تلاوة القرآن. في الصلاة، وفي الذكر، وفي تلاوة القرآن. نعم.
ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
نعم، ذكر الله حرز من الشياطين، والوساوس بأنواعها إنما هي من الشيطان. ففي الحديث: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. نعم.
فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد.
فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. نعم.
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لم يزل رطب اللسان كهذه تعين على كل الأمور وتسعد.
وهذا الحديث الذي تقدم. نعم.
وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد.
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قال: قلت غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وهذه المعية معية خاصة، معية الحفظ والإعانة والتأييد. نعم.
وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد.
نعم، في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. ولذلك قال العلماء: ذكر الله في الدنيا نعيم معجل للمؤمنين. ذكر الله في الدنيا نعيم معجل للمؤمنين. يا إخوة، إذا دخل المؤمنون الجنة فلا أمل من الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا من العبادات إلا الذكر، فدل ذلك على أن الذكر نعيم. ومسكين من يحرم نفسه من هذا النعيم، مسكين من يشغل وقته بما لا ينفعه. الإنسان اليوم يطالع الجوال أكثر وقته، وأكثر ما يطالعه لا ينفعه إن لم نقل يضره. يا ليتنا نجعل هذا الوقت لذكر الله سبحانه وتعالى، والله من فعل ذلك يفوز فوزا عظيما. نعم.
ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد،
وقد تقدم هذا في أول الكلام. نعم.
وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد.
اللسان لا بد أن يعمل، فإن لم تعمله في الخير عمل في الشر. إن أعملته في ذكر الله كفيت شر الغيبة والنميمة والكذب، وإن لم تعمله في ذكر الله يجرك جرا إلى الغيبة والنميمة والكذب. يأتي الواحد منا إلى المجلس ويقول: أنا لن أغتاب، ويجاهد نفسه ويجاهد نفسه ويجاهد نفسه، لكن طالما أنه ما شغل لسانه بذكر الله سيقع. وهذا يحدث كثيرا في المجالس، وذلك رأينا بعض مشايخنا يشتغل بالذكر إلا أن يكلم في خير. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله رأيته مرارا وتكرارا يردد: استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله، إلا إذا كلمه أحد في خير أو سأله سؤالا، ثم يعود إلى الأذكار. وهكذا، وما أجملها من منزلة. أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياها.
لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد.
يعني لو لم يكن في الذكر إلا أنه يزيد محبة العبد لربه ويسبب محبة الرب لعبده ويمنع من الحرام، لكان هذا كافيا لنا لأن نعظم الرغبة في كثرة ذكر الله. فكيف وفيه كل ما تقدم وفوق ما تقدم. نعم.
ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
وهذا من لطف الشيخ، ما قال ولكنكم، قال ولكننا، أدخل نفسه مع كونه رحمه الله عرف بالجد في العلم من صغره، حتى أنه كما قلت لكم نظم هذه المنظومة بعد أن تجاوز 20 بقليل، وشرحها وهو في 26 من عمره، وقال في الشرح: ولي من أبيات، كما قال قبل قليل، وهي من أبيات منظومة منهج الحق. ومعنى ذلك أنه نظم منظومة منهج الحق العظيمة المفيدة، وقد زاد فائدتها شرح العالم الموفق الشيخ عبد الرزاق البدر لها. يقول هذا في هذا الشرح: إذا نظم المنظومة منظومة منهج أهل الحق وهو دون 26 من عمره، ومع ذلك يقول ولكننا أدبا وغمطا للنفس. وهذا التعبير بالجمع ليس لتعظيم نفسه، ولكنه يعني نفسه وإخوانه، يعني نفسه وإخوانه. نعم.
قال رحمه الله رحمة واسعة: وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان.
والله المستعان. نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله بعد العصر نكمل شرح هذه المنظومة. طبعا في الإجازة لن يكون عندنا درس بعد الفجر إن شاء الله يوم السبت، وسيكون الدرس بعد العصر إن شاء الله، وسنبقى حتى ننهي شرح هذه المنظومة. الحمد لله العصر اليوم طويل، بين العصر والمغرب 3.5 ساعات تقريبا، وأنا أسير سيرا رفقا بالطلاب، لكن غدا إن شاء الله سننهي شرح هذه المنظومة، لننتقل بعدها إن شاء الله إلى شرح كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة. وأبدأ بسؤال سألني عنه أحد الإخوة وفائدته عامة، حيث قال: ماذا أفعل إذا دخلت المسجد عند الأذان أو قبيل الأذان؟ هل أجلس أو أقف أو أصلي؟ ولمشايخنا هنا رأيان. الرأي الأول أنه يجلس ليردد مع المؤذن ثم يقوم ويصلي، وهذا رأي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وأحسب أن الشيخ صالح الفوزي رضاه الله يوافق الشيخ على ذلك، لأنه لما سئل عن هذا قال: دخلت مرة المسجد قبيل الأذان، فأحس بي الشيخ بن باز رحمه الله كان جالسا قبله، قال: فجذب رجلي لأجلس. وأما شيخنا الشيخ بن عثيمين فإنه يرى أنه يقف إذا دخل قبيل الأذان أو عند الأذان يقف. سمعت هذا من الشيخ مرارا ورأيته يفعله، وهذا الذي أراه والله أعلم، أنه إذا دخل المسجد عند الأذان أو قبيل الأذان لا يدخل في الصلاة حتى يستطيع أن يردد مع المؤذن، ولا يجلس، وإنما يقف والأمر يسير والحمد لله، ويردد مع المؤذن ثم يصلي ثم يجلس. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. صديقكم هذا يقول أنه خرج إلى جدة قبل أن يطوف طواف الوداع لإكمال بعض الأوراق في السفارة، ما حكم خروجهم هذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من مكة قبل الطواف قال: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولم يستثني من ذلك أحدا، لم يقل مثلا إلا أهل جدة أو إلا أهل بحرة أو إلا أهل رابغ، بل عمم ذلك. والحاج إذا رجع إلى جدة قبل أن يطوف طواف الوداع لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون من أهل جدة، وهذا يجب عليه دم حتى لو أراد الرجوع. لما؟ لأنه رجع إلى حيث أحرم إلى مكانه. والحالة الثانية أن لا يكون من أهل جدة، كأن يكون من أهل المدينة. وهذا أيضا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون خرج إلى جدة وهو لا يريد الرجوع، خرج من مكة إلى جدة وهو لا يريد الرجوع إلى مكة، كأن أراد محطة القطار ليركب إلى المدينة، ثم لم يجد حجزا فرجع إلى مكة، ثم طاف للوداع. هذا يجب عليه دم، لأنه خرج من مكة غير مودع وغير عازم على الرجوع. والحالة الثانية أن يخرج إلى جدة وهو عازم على الرجوع إلى مكة ليودع، وهذا محل اشتباه. ولو كنت أنا مكانه لذبحت دما. ويودع إذا أراد أن يخرج من مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: من أخر طواف الإفاضة مع الوداع وجعلهما طوافا واحدا، هل عليه شيء؟
لا بأس، فإن طواف الإفاضة يمتد وقته، والأفضل أن لا يؤخره عن مغرب شمس يوم 13 من ذي الحجة خروجا من خلاف الحنفية. ويجب أن لا يخرجه عن شهر ذي الحجة، فإن أخرجه عن شهر ذي الحجة أساء وصح منه إن جاء به، ولا شيء عليه على الراجح. بناء عليه، لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وعند إرادة الخروج من مكة نوى طواف الإفاضة والوداع، وسعى إن كان عليه سعي، وإن لم يكن عليه سعي مضى، وخرج من مكة، فإن هذا يجزئه عن طواف الإفاضة والوداع. أما إذا نوى طواف الإفاضة فقط ولم ينوي طواف الوداع، فإن هذا يصح طواف إفاضة ويسقط طواف الوداع، ما يطالب بطواف الوداع. وإن نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي الإفاضة لا يسقط طواف الإفاضة عنه ولا يصح وداعه. لا يسقط طواف الإفاضة، لا يسقط طواف الإفاضة عنه لأنه لم ينوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هو نوى طواف الوداع، فلماذا تقول يا شيخ لا يصح وداعه؟ لأن الوداع يكون بعد الانتهاء من المناسك، وهو لم ينتهي من مناسكه، لا زال عليه طواف الإفاضة. طبعا هناك قول نحن لا نفتي به، وهو قول المالكية: إن كل طواف بعد دخول وقت طواف الإفاضة طواف للإفاضة. إن كل طواف بعد دخول وقت طواف الإفاضة، يعني بعد النصف من ليلة النحر، طواف للإفاضة. وعلى هذا لو أن إنسانا طاف للوداع ولم ينوي الإفاضة، على قول المالكية يسقط عن طواف الإفاضة ولا ما يسقط؟ يسقط. هذا القول قد نلجأ إليه في حالة ما لو أن إنسانا طاف أخر طواف الإفاضة وطاف بنية الوداع فقط وسافر إلى بلده ويصعب عليه أن يرجع ليطوف طواف الإفاضة، قد نرى القول بهذا القول من أجل الخروج من هذه المشقة العظيمة. نعم
أحسن لكم. هذا يقول: ما حكم الصلاة في مسجد قباء بعد العصر قصد الزيارة؟
لا ينبغي للعبد أن يدخل المسجد في وقت النهي بقصد الصلاة، لكن لو دخل المسجد فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي ولو في وقت النهي، أعني يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي. وعلي لو سألني سائل وقال: أنا أريد أن أذهب إلى مسجد قباء الآن وأرجع قبل المغرب، أقول: لا تفعل، لأنك ستدخل المسجد بقصد الصلاة في وقت النهي. لكن لو كنت جالسا في مسجد قباء فجاءني رجل وقد دخل المسجد وقال: يا شيخ أنا دخلت الآن هل أصلي؟ أقول له: صلي تحية المسجد، لأنه قد دخل. نعم
أحصل لكم. هذا يقول: أن في بلدهم عادة وهي أن المرأة تأخذ اسم عائلة زوجها عند الزواج، هل هذا جائز شرعا؟
هذه عادة باطلة، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينتسب إلى غير أبيه ولا أن يتولى غير مواليه، والاسم نسب واسم العائلة نسب، لأنه إما نسب إلى الجد وإما نسب إلى القبيلة، وهذه العادة مأخوذة من الغرب أن المرأة إذا تزوجت تتسمى باسم عائلة زوجها، وهي عادة باطلة ليست من عادة المسلمين، لم تكن موجودة أصلا في بلد من بلدان المسلمين، لكن لما جاء الاستغراب الغربي ودخل بلاد المسلمين الذي سمي كذبا بالاستعمار، الاستعمار يعني طلب الإعمار، وهم والله ما طلبوا الإعمار، طلبوا الخراب، أرادوا أموال الناس. لما جاء هذا الاستغراب ودخل بلاد المسلمين صارت هذه عادة عند بعض إخواننا، وهذه عادة باطلة تخالف شرع الله، يجب إبطالها ويجب اجتنابها ويجب إصلاح ما وقع منها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنه ذات مرة وضع زوجته عند أهلها للزيارة وجاء لزيارة أمه فسألته عن حالهم فأجابها ممازحا: تطلقنا أو سوف أطلقها، فهل يقع الطلاق بهذا؟
أولا يا إخوة، الطلاق ليس موضعا للمزاح ولا للهزل ولا للعبث، كيف يعبث الإنسان بعرضه وبأعراض الناس؟ ليس الطلاق بأمر هين حتى نجعله هينا وعرضة لكل شيء، على شربة ماء يحلف بالطلاق، علي الطلاق كذا، علي الطلاق كذا. يجب أن نعظم أمر الطلاق وأن نجتنب العبث به واللعب به. وأما القائل إنه مازح أمه وقال سوف نتطلق أو سوف أطلقها، فبئس الفعل ما فعل. فوق كونه عبثا بالطلاق وهو يوجب الغضب منه، قد أصاب أمه بالرعب والخوف، ولا يجوز لمسلم أن يخيف مسلما، فكيف بالأم وكيف بالأب؟ وهل يقع الطلاق؟ إن كان قال سوف أطلقها أو سوف نتفارق أو سوف نتطلق فلا يقع به شيء، لأنه خبر عن مستقبل، إن لم يفعله لا يكون واقعا. نعم. سؤال واحد.
أحسن عليكم، هذا يقول أن لديه محل تجاري ويبيع بالتقسيط ويزيد على المشتري الثمن مع علمه ورضاه، فهل يجوز لذلك؟
نعم، يجوز البيع الحال بثمن، ويجوز البيع المؤجل بثمن أعلى. فإن كان الإنسان أفرد محلا للحال ومحلا للآجل فهذا أحوط، يعني محل لا يبيع فيه إلا بالحال الذي يسمونها الكاتش، ومحل آخر لا يبيع فيه إلا بالتقسيط. لماذا أقول أحوط؟ لأن بعض أهل العلم منع من الجمع بين بيع الحال وبيع التقسيط، أما الزيادة على الثمن من أجل التأخير فما يمنعها أحد من أهل العلم فيما أعلم. ولكن لو جمع بينهما في محل واحد ولكن العقد يقع على شيء واحد، إما على التقسيط بشروطه وإما على الحال بشروطه، فالذي أراه والله أعلم أن هذا جائز، إذ لا يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك، والأصل في البيوع الحل، وليس هذا من باب البيعتين في بيعة، فإن البيعة هي العقد وما بعد العقد لا يلتفت إليه. ألا ترى أنه قد يذكر للسلعة أثمان مختلفة قبل العقد، فتقول بكم هذا الثوب؟ فيقول ب40، فتقول لا ب20، فيقول طيب ب35، فتقول لا ب25، ثم تتفقان على 30. ذكر الأثمان قبل العقد ما يضر، وإنما الذي يضر لو انعقد العقد بدون معرفة الثمن. فإذا انعقد العقد على شيء معلوم مباح فإن العقد صحيح، وفق الله الجميع وتقبل من الجميع وشرح صدور الجميع وهدانا جميعا إلى الحق وألف بين علماء أهل الحق. اللهم اهد علماءنا إلى ما تحب وترضى، اللهم اجمع كلمتهم على الهدى والتقى، اللهم أعن المخطئ منهم على الرجوع عن خطأه، وأعن المهاجر لأخيه منهم على الرجوع عن هجرانه. اجمع كلمتهم، ألف بين قلوبهم، انفع الأمة بهم، أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى نشر العلم النافع وعلى ما ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. in والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن ساعتكم هذه من بعد عصر يوم الجمعة ساعة يرجى خيرها وبرها، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ومن أقوى الأقوال في تحديد هذه الساعة المرجوة أنها الساعة بعد صلاة العصر، والمؤمن إذا صلى العصر في المسجد وبقي في المسجد فإنه يكتب من القانتين، فهو قائم يصلي حكما. وإذا سأل الله شيئا في هذه الساعة فإنه يرجى رجاء عظيما مؤكدا أن يجيب الله دعاءه. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نستكثر من الدعاء في هذه الساعة راجين من الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين. معاشر الفضلاء، درسنا بحمد الله في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم في شرح رسالة الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للإمام السعدي رحمه الله عز وجل. وهذه المنظومة وشرحها قد ملئ بالفوائد الإيمانية العظيمة، وأنا في هذا الشرح أحاول أن أجتني لكم من جناها ما لذ وطاب، رجاء أن نحسن سيرنا رجاء أن نحسن سيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى حتى نصل إلى رضوانه ورحمته ومغفرته وجناته، رجاء أن نأتي من منازل السعداء المتقين السائرين إلى الله سيرا صحيحا بأكمل ما نستطيع، لعلنا أن نكون من الفائزين السابقين. وقد عرفنا فيما مضى أن من صفات السعداء الطيبين السائرين إلى الله سيرا صحيحا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرط قبول العمل. فالله لا يقبل عباده إلا إذا كان العبد مخلصا له فيها وابتغى بها وجه الله وكان متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدع في أصلها ولم يبتدع في وصفها. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص حرصا شديدا على تحقيق الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونواصل قراءة ما سطره الشيخ في المنظومة والشرح ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان.
نعم، الإنسان الصادق في سيره إلى الله الذي يسير إلى ربه سيرا صحيحا لا بد من أن تقوم في قلبه ثلاثة أمور: الأول كمال المحبة لله عز وجل، والثاني الخوف، والثالث الرجاء. وهذه كما يقول العلماء أركان التعبد القلبية، لا بد من قيامها في القلب حتى تصح العبادة. فالمحبة لله عز وجل تدفع العبد إلى السير، وأن لا يتوقف وأن لا ينقطع عن السير، لأنه من المعلوم أن من أحب شيئا سارع إليه، من أحب شيئا سارع إليه. هذا حال الإنسان في كل أمر يحبه. فإذا أحب العبد ربه محبة صادقة كاملة فإن هذا يدعوه إلى أن يسرع إلى ربه، وأن يسير سيرا حثيثا إلى رضوان الله عز وجل. والخوف يحمي العبد من الانحراف عن صراط الله المستقيم، ولذلك يقول العلماء: الخوف من الله سور على صراط الله، الخوف من الله سور على صراط الله، يمنع العبد من أن ينحرف عن الصراط يمينا أو شمالا. والرجاء يجعل العبد يسارع ويسابق وينشط، لأن الإنسان إذا رجا ما عند الله سابق غيره إليه. يا إخوة، نحن في الدنيا في سباق، والله إننا نتسابق، إنه أشرف سباق وأعظم سباق. نتسابق إلى ربنا، نتسابق إلى رضوان ربنا سبحانه وتعالى. ومن رجا ما عند الله نشط وكان في مقدمة الركب سائرا إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن في سيره إلى الله يحركه الحب ويحرسه الخوف ويسارع به الرجاء. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، هذه المحبة، هذا حب الله عز وجل الذي يحمد على كل حال. فالمحامد كلها بكمالها لربنا سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، هذا الرجاء، فكون الله رحمانا رحيما له الرحمة الحاصلة الواسعة والرحمة الواصلة، هذا يجعل الرجاء يعظم في قلب العبد. مالك يوم الدين، هذا يدعو إلى الخوف فإذا علم العبد أن الله هو الديان وأنه مالك يوم الدين فهو المجازي لعبادهم يوم الدين، فإن هذا يجعله يخاف الله عز وجل ويخاف وعيد الله عز وجل. فهذه الأمور الثلاثة إذا وجدت قويت عبادة العبد وكانت عبادته صحيحة، أما إذا عدمت فإن العبد ينقطع أو عدم بعضها فإن العبد ينقطع، وإذا ضعفت ضعف سير العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله ذكر في هذا البيت الخوف والرجاء، وذكر في البيت التالي المحبة وأخرها وأفردها لأنها أكمل الثلاثة، لأنها أكمل الثلاثة. والخوف في اصطلاح العلماء انفعال في القلب من توقع ضرر أو أذى أو عقوبة يثمر فعلا أو تركا أو اعتقادا. محل الخوف القلب، هذا الخوف انفعال يقتل. ما سببه؟ أن العبد يتوقع الضرر، فإذا توقع العبد الضرر خاف، حصل الخوف في قلبه، أو يتوقع الأذى أو يتوقع العقوبة، وهذا يثمر فعلا يفعله يدفع به الضرر أو الأذى أو العقوبة في ظنه، أو تركا حتى يسلم من الضرر أو الأذى أو العقوبة، أو اعتقادا حتى يسلم من الضرر والأذى والعقوبة. فالمؤمن الموحد السائر إلى الله سيرا صحيحا يخاف الله خوفا يثمر طاعة باطنة في قلبه وطاعة ظاهرة على جوارحه. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويخاف وعيد الله. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والرجاء هو الطمع في أمر محبوب، الرجاء هو الطمع في أمر محبوب كالفضل والثواب والعفو. فالعبد السائر إلى الله سيرا صحيحا الصادق في سيره يرجو الله عز وجل ويرجو ما عند الله رجاء فيه ذل وخضوع لربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن الموحد يرجو ما عند الله. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والرغب هو الرجاء. وقال الله عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله. والمؤمن في سيره إلى الله يجمع بين الخوف والرجاء في طاعته، يرجو ثواب الله لحسن ظنه بالله، ويخاف ألا تقبل طاعته لسوء ظنه بالله. يعني يا أخوة المؤمن إذا فعل طاعة، نحن قبل قليل صلينا العصر في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، طاعة عظيمة. فيجتمع في قلوبنا الرجاء والخوف إن كنا صادقين، الرجاء أن يتقبل الله هذه الصلاة وأن يتيبنا عليها ثوابا عظيما، والخوف أن لا يتقبل الله منا لتقصيرنا وسوء ظننا بأنفسنا. وهذا يقود العبد إذا وجد إلى الحرص على إتقان الطاعة والمسارعة إليها والإكثار منها وسؤال الله أن يتقبلها كما سيأتي إن شاء الله لاحقا. وفي معصية الله يخاف أن يعاقبه الله ويرجو أن يعفو الله عنه. إذا وقعت منه المعصية فإنه يجمع بين الرجاء والخوف، يجمع بين الخوف من أن يعاقبه الله بمعصيته في العاجل والآجل، لأنه قد فعل السبب المقتضي لذلك، ويرجو عفو الله لعظيم إيمانه بعفو الله وبرحمة الله عز وجل. وهو قبل المعصية يغلب جانب الخوف، قبل أن يفعل المعصية يغلب جانب الخوف، وهذا يمنعه من الوقوع في المعصية. فإذا تذكر أن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله يحصي عليه عملا وأن الله يعاقبه، فإن هذا يثمر خوفا في نفسه يمنعه من الوقوع في المعصية. فقال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ينبغي على العبد إذا جاءت النفس تزخرف له المعصية، أو جاء شياطين الإنس أو شياطين الجن يزخرفون له المعصية، أن يقول هذه الجملة العظيمة: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وبعد وقوع المعصية يغلب جانب الرجاء، وهذا يعينه على التوبة منها. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا ما أرشد إليه الله عز وجل، أعني الجمع بين الرجاء والخوف. قال ربنا سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبحان الله، انظر إلى هذا النبأ العظيم، كيف فيه ما يقوي الرجاء وفيه ما يقوي الخوف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا يعظم به الرجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا يعظم به الخوف. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. والعبد لو اكتفى في سيره إلى الله بالخوف فقط لقنط من رحمة الله وانقطع عن العبادة. قال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. ولو اكتفى في السير إلى الله بالرجاء وحده لأمن مكر الله وانقطع عن العبادة وانغمس في العصيان معتمدا على رحمة الله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمؤمن في سيره إلى الله يعالج الرجاء بالخوف ويعالج الخوف بالرجاء. فإذا رأى من نفسه التوسع في الاعتماد على رحمة الله وعفوه وعظيم مغفرته مما يجعله يرتكب بعض المعاصي، فإنه يعالج ذلك بالخوف وقراءة نصوص الوعيد. وإذا رأى من نفسه قنوطا من رحمة الله لكثرة ذنوبه، كثيرا ما يأتينا بعض الناس يقول: يا شيخ أنا ذنوبي كثيرة، أنا فعلت كبائر كثيرة، لا أظن أن الله يغفر لي. نعوذ بالله من هذه المقولة. مثل هذا يعالج الخوف بالرجاء وبقراءة نصوص الوعد والعفو والمغفرة. وإذا اجتمع الرجاء مع الخوف في قلب العبد أعطاه الله ما يريد. جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني. نعم، هنا الشيخ قال في آخر البيت: بين الرجاء والخوف للديان. الديان اسم من أسماء الله، ومعناه أنه الذي يجازي عباده يوم القيامة. وهذا مناسب جدا لموضوع الخوف والرجاء. نعم.
قال رحمه الله: أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا.
هكذا في النسخ، وأنا أظن والله أعلم: وذلك أن لهم نظرين. وذلك أن لهم نظرين، لأن الشيخ ذكر نظرين وهو الذي يستقيم به المعنى. وقد ذكر الشيخ هنا سببين عظيمين يجتمع بهما الخوف والرجاء في قلب العبد. الأول أنه ينظر نظرين: نظر إلى ربه فيحسن ظنه بربه فيوجد الرجاء، ونظر إلى نفسه وتقصيره وذنوبه وهذا يوجب الخوف والانكسار.
قال رحمه الله: وذلك أن لهم نظرين، أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه.
هذا الأمر الثاني الذي يجتمع به الخوف والرجاء في قلب العبد، النظر إلى صفات الباري سبحانه وتعالى، النظر إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل والعزة والكبرياء، وأنه سبحانه شديد العقاب، وأنه سبحانه يغضب ويغار إذا انتهكت حرماته سبحانه وتعالى، وهذا يوجب الخوف. وأيضا ينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه أرحم بالعبد من أمه وأبيه، وهذا يقتضي الرجاء، فيجتمع بهذا الخوف والرجاء. وذلك يا إخوة من فقه العبد أن يتدبر دائما في صفات الله عز وجل بمعانيها التي ذكرها السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنه والله يثمر قوة إيمان، أعني النظر والتدبر في صفات الرحمن يثمر قوة إيمان ويثمر في القلب ما ينفعه، ومن ذلك حلول الخوف والرجاء في قلب العبد. نعم.
قال رحمه الله: فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء،
يعني إن أطاعوا الله جمعوا الخوف، جمعوا بين الخوف والرجاء. نعم.
قال: فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها.
يعني إن عصوا الله جمعوا بين الخوف والرجاء كما بينته بالشرح. نعم.
قال: وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين أحرزوا قصد الصدق وأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
نعم. هذا الأمر الثالث الذي لا بد من وجوده في العبادة مع الخوف والرجاء، وقد شبه بعض أهل العلم العبادة بالطائر، وقالوا إن المحبة رأسه وإن الخوف والرجاء جناحه. فالعبد المؤمن الموحد السائر إلى الله سيرا صحيحا يحب الله محبة ذل وخضوع وإجلال وتعظيم وتقديس، ويمتلئ قلبه بذلك، ويكون الله عز وجل أحب إليه من كل شيء. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. ففي هذا الحديث الجليل العظيم أنه لا بد من تكميل المحبة لله ومن تفريعها بأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولا بد من دفع ضدها بأن يكره الكفر والفسوق والعصيان، لأن من محبة الله بغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. ومحبة الله تقود العبد إلى طاعته سبحانه وإلى حب الطاعة وترك معصيته سبحانه وإلى بغض المعصية. وعلامة محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صدق في حبه من زعم أنه يحب الله وهو لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن لم يتبع رسول الله أصلا فإنه لم يحب الله أصلا وإن زعم أنه يحب الله. ومن نقص اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا علامة على نقص محبته لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا لا بد من اجتماع هذه الثلاثة في العبادة والتعبد: الرجاء والخوف والمحبة. ومن عبد الله بواحد منها فإنه لا بد أن ينقطع وأن يضل، يضل عن سواء السبيل وينقطع عن السير. ولذلك قال العلماء: إن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي. أن من عبد الله بالحب فقط دون خوف أو رجاء فإنه لا بد أن يتزندق، لأنه سيصل به الأمر إلى أن لا يبالي بشرع الله، وقد يصل به الأمر أن يعتقد أن التكليف سقط عنه كما يقوله بعض الصوفية، يقولون: هذا الولي ليس بحاجة لأن يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، هذا وصل، هذا يحب الله. نعوذ بالله من سوء الحال. ومن عبد الله بالرجاء فقط فإنه يكون مرجئا كالذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا يجعله ينغمس في المعاصي وينقطع عن السير الصحيح. ومن عبد الله بالخوف فقط فهذا على نهج الخوارج، وذلك أن الخوارج أيها الفضلاء يكفرون بالمعصية وغلاتهم يكفرون بكل معصية، فعندهم المعاصي لا تنقسم إلى كبائر وصغائر، وبالتالي فالأصل عندهم الخوف، لأنه من الذي يسلم من المعصية؟ والله لا يوجد عبد إلا من عصمه الله يقول: أنا أسلم من المعصية. والله لا أعرف يوما يمر على العبد إلا وهو يقع في شيء من المعاصي، لا أقول الكبائر ولكن أقول المعاصي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما الموحد فإنه يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، فمن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد. نعم.
قال رحمة الله عليه: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية.
قال ابن القيم رحمه الله: فأصل العبادة محبة الله، فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه، فلا يحب معه سواه، لا يشرك في المحبة، ولكنه يفرع عن محبة الله محبته لخلق الله، فهو يحب لله ولأجل الله أو بإذن الله، يحب لله كأن يحب الرجل الصالح، ويحب لإذن الله كمحبة الرجل امرأته، وهذا أصل العبادة وأعظم هذه الأصول الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. نعم. وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب.
نعم، تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب، هذا في الجملة، ولا يعني هذا أن العاصي لا يحب الله أصلا، لكن هذا فيه نقص في المحبة. وتقتضي أيضا المبادرة إلى ما يرضي الله بقلب منشرح، وكلما كملت المحبة كلما عظم هذا. ولذلك يا إخوة، كان بعض السلف إذا سمع قول المؤذن الله أكبر لا يستطيع أن ينشغل بشيء من الدنيا لعظم محبته لله، حتى أنه يذكر عن بعضهم أنه كان حدادا، فكان أحيانا تكون المطرقة في يده فيسمع قول الله، قول المؤذن الله أكبر، داعي الله يدعوه إلى الصلاة، فلا ينزلها، لا ينزلها إنزالا، وإنما يسقطها إسقاطا، يتركها من يده، يكره أن ينشغل بشيء من الدنيا بعد أن سمع داعي الله ينادي الله أكبر. كلما عظمت المحبة وكملت كلما عظم تأثيرها وزاد يقين العبد، حتى أن بعض السلف كان إذا وقف على التفاح يشتهيه يقول له: موعدنا الجنة، موعدنا الجنة لكمال اليقين عندهم وكمال محبتهم لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب.
والمبادرة
والأحسن الله إليه. والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب، فإن تكلم تكلم بالله.
نعم. يقول الخير ويصمت عن كثير من المباح ويخطم فمه خطما عن الحرام. هذا معنى يتكلم بالله. يقول الخير ويصمت عن كثير من المباح ويخطم فمه خطما عن الكلام المحرم. نعم.
رحمه الله: فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله. ويحدث عن الحب ويحدث عن الحب ويحدث عن الحب والشوق
ويحدث
أحصل عليكم ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر.
ليس المقصود بالقلق اضطراب النفس وضيقها، وإنما المقصود القلق أي الإسراع إلى الحبيب. كما قلنا، من يحب شيئا ما يرتاح أن يجلس وهو بعيد عن حبيبه، يحرص على أن يذهب إلى حبيبه. فمن أحب الله حرص على أن يكون في طاعة الله بعيدا عن معصية الله عز وجل، وإلا فمحبة الله تجلب الطمأنينة ولا تجلب القلق. أعظم ما تجلب به الطمأنينة أن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟
فإن قيل فهل للمحبة، يعني لمحبة العبد لربه، من وسيلة وسبب تقويها؟ قيل نعم، هناك أسباب. نعم.
قال رحمه الله: قيل لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية،
يعني مجانبة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ومن أعظم ما يحول بين القلب وبين الله عز وجل الغناء، هذا الطرب بالموسيقى، هذا إذا امتلأ القلب به فإنه يضعف محبة الله في القلب. فمن أراد أن تكون محبته لله قوية فليقطع هذه الأسباب وليهجرها وليبتعد عنها. نعم.
قال: والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر.
نعم. السبب الثاني الإكثار من ذكر الله بحضور قلب، فذكر الله يدل على محبة العبد لله ويزيد محبة العبد لله ويسبب محبة الله للعبد. الله أكبر. ذكر الله دليل على محبة العبد لله ويزيد محبة العبد لله ويسبب محبة الله سبحانه للعبد. نعم.
قال: وتدبر كلامه الكريم.
هذا السبب الثالث، أن تتدبر القرآن وأن تعرف معاني القرآن، أن تقرأ القرآن بتدبر لمعانيه بحيث تفهم الآية. وليس شرطا أن يكون الفهم متعمقا، وإنما المقصود فهم المعنى بالكلية بالإجمال. فهذا يزيد الإيمان وتزيد به محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة، من أكثر قراءة القرآن بتدبر تجد في قلبه حبا للطاعة ورقة ودمعة، دمع صادق يصدر من القلب وينبع من القلب. وذلك يا إخوة، القرآن أنزل ليتدبر، فحري بالمؤمن أن يتدبر القرآن وأن يجعل له ختمة يتدبر فيها القرآن، ولو في الشهر مرة. والقرآن لا يمل، بل كلما قرأته كلما ازددت شوقا إلى قراءته. سبحان الله يا إخوة، كل كتاب تقرأه تمل منه، فإن حفظته لا ترجع إلى قراءته. أما القرآن فكلما قرأته عظم شوقك إلى قراءته، وإن حفظته كنت أكثر قراءة له من غيرك. نعم.
قال رحمه الله: ومطالعة نعمه العظيمة على العبد.
نعم، هذا سبب من أسباب حصول المحبة وزيادتها، أن تتفكر في نعم الله عليك. ووالله لو تفكر العبد في نعمة واحدة من نعم الله عليه لعظمت محبته لربه. انظر إلى هذه العين، كيف ركبها الله وقد عجز الخلق عن محاكاتها. مع تطور العلم لا يستطيعون محاكاتها ولو بنوا شيئا كبيرا، كيف تبصر بها؟ وكيف جعلها الله في هذا العظم محمية لأنها ضعيفة؟ وكيف جعل الله لها شعرا يحميها حولها وفوقها، حولها يمنع دخول الأشياء إليها، هذه الرموش التي تتحرك سريعة تمنع دخول الأشياء إلى العين، وهذا الجبين يمنع تحدر العرق إلى العين مباشرة، ولو سقط العرق في العين لأحرقها. نعمة عظيمة، لو اجتمع الخلق على أن يعطوك جزءا منها ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يصلحوا شيئا فسد منها ما استطاعوا. والله هذه النعمة فقط لو تدبرناها لعظمت محبتنا لربنا، فكيف وما هي إلا نعمة من النعم. نعم.
قال رحمه الله: وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه.
نعم يا إخوة، من أعظم ما يقوي محبة الله في القلب الصلاة الخاشعة. الصلاة الخاشعة التي تصليها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوي محبتك لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومجالسة المحبين.
ومجالسة المحبين أن تجالس المحبين الصادقين لله، هذا يزيدك محبة صادقة لله سبحانه وتعالى.
نعم. قال رحمه الله: مجانبة كل قاطع.
انظروا معي، الشيخ قال في الأول الانكفاف عن كل قاطع، وفي الأخير قال ومجانبة كل قاطع. فهل هذا تكرار وسبق قلم؟ يمكن، يمكن، ولا سيما أن الشيخ قد أخذ هذا عن ابن القيم رحمه الله. ابن القيم ما كرر هذا السبب من جهتين، ويمكن أن يكون الشيخ أراد بالقاطع الأول الأسباب المانعة، وأراد بالقاطع الثاني الشخص القاطع الذي ضعف حبه لله وعظم حبه للدنيا، فمن جالس أهل الدنيا مرض قلبه وضعف إيمانه وضعفت محبته لله عز وجل. نعم.
قال رحمة الله عليه: فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان.
ومن الأسباب إتقان فعل الفرائض والتقرب بالنوافل، وسيأتي هذا إن شاء الله، تركه الشيخ لأنه ذكره لاحقا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قلت: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
السائرون إلى الله سيرا صحيحا يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد أوصى الله به الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى لموسى وهارون: ولا تنيا عن ذكري، وأمر به المؤمنين فقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
قال رحمة الله عليه: منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة.
ضرورته إليها يعني أنها في أعلى المقامات، فمن فقد ذكر الله يوشك أن يهلك، فمن فقد ذكر الله يوشك أن يهلك. نعم.
قال رحمه الله: فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات. وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. نعم.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. المؤمنون يا إخوة في سباق، في سباق إلى رضوان الله، في سباق إلى الجنة، والسابقون منهم هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فهم أمام القوم سائرون، والناس لهم تابعون. فإذا أردت أن تكون للناس سابقا فكن لله دائما ذاكرا. نعم.
قال رحمه الله: ولي من أبيات.
طبعا هذه الأبيات يا إخوة من منظومة منهج الحق للشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد.
أي اذكر الله عز وجل على كل أحيانك، وأنت في السيارة، وأنت في المسجد، وأنت مضطجع على فراشك، وإذا قمت من النوم اذكر الله عز وجل. نعم.
فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد.
نعم، ذكر الله تطيب به النفوس والقلوب. قال الحسن البصري رحمه الله: التمس الحلاوة في ثلاثة أشياء، التمس الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وفي تلاوة القرآن. في الصلاة، وفي الذكر، وفي تلاوة القرآن. نعم.
ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
نعم، ذكر الله حرز من الشياطين، والوساوس بأنواعها إنما هي من الشيطان. ففي الحديث: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. رواه الترمذي وصححه الألباني. نعم.
فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد.
فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. نعم.
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لم يزل رطب اللسان كهذه تعين على كل الأمور وتسعد.
وهذا الحديث الذي تقدم. نعم.
وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد.
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال: قلت غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. نعم.
وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وهذه المعية معية خاصة، معية الحفظ والإعانة والتأييد. نعم.
وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد.
نعم، في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. ولذلك قال العلماء: ذكر الله في الدنيا نعيم معجل للمؤمنين. ذكر الله في الدنيا نعيم معجل للمؤمنين. يا إخوة، إذا دخل المؤمنون الجنة فلا أمل من الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا من العبادات إلا الذكر. فدل ذلك على أن الذكر نعيم ومسكين من يحرم نفسه من هذا النعيم، مسكين من يشغل وقته بما لا ينفعه. الإنسان اليوم يطالع الجوال أكثر وقته، وأكثر ما يطالعه لا ينفعه إن لم نقل يضره. يا ليتنا نجعل هذا الوقت لذكر الله سبحانه وتعالى، والله من فعل ذلك يفوز فوزا عظيما. نعم.
ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد،
وقد تقدم هذا في أول الكلام. نعم.
وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد.
اللسان لا بد أن يعمل، فإن لم تعمله في الخير عمل في الشر. إن أعملته في ذكر الله كفيت شر الغيبة والنميمة والكذب، وإن لم تعمله في ذكر الله يجرك جرا إلى الغيبة والنميمة والكذب. يأتي الواحد منا إلى المجلس ويقول أنا لن أغتاب، ويجاهد نفسه، لكن طالما أنه ما شغل لسانه بذكر الله سيقع. وهذا يحدث كثيرا في المجالس، وذلك رأينا بعض مشايخنا يشتغل بالذكر إلا أن يكلم في خير. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله رأيته مرارا وتكرارا يردد استغفر الله سبحان الله والحمد لله، إلا إذا كلمه أحد في خير أو سأله سؤالا، ثم يعود إلى الأذكار. وهكذا، وما أجملها من منزلة. أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياها.
لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد.
يعني لو لم يكن في الذكر إلا أنه يزيد محبة العبد لربه ويسبب محبة الرب لعبده ويمنع من الحرام، لكان هذا كافيا لنا لأن نعظم الرغبة في كثرة ذكر الله. فكيف وفيه كل ما تقدم وفوق ما تقدم. نعم.
ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
وهذا من لطف الشيخ، ما قال ولكنكم، قال ولكننا، أدخل نفسه مع كونه رحمه الله عرف بالجد في العلم من صغره، حتى أنه كما قلت لكم نظم هذه المنظومة بعد أن تجاوز 20 بقليل، وشرحها وهو في 26 من عمره، وقال في الشرح ولي من أبيات كما قال قبل قليل، وهي من أبيات منظومة منهج الحق. ومعنى ذلك أنه نظم منظومة منهج الحق العظيمة المفيدة، وقد زاد فائدتها شرح العالم الموفق الشيخ عبد الرزاق البدر لها. يقول هذا في هذا الشرح، إذا نظم المنظومة منظومة منهج أهل الحق وهو دون 26 من عمره، ومع ذلك يقول ولكننا أدبا وغمطا للنفس وهذا التعبير بالجمع ليس لتعظيم نفسه، ولكنه يعني نفسه وإخوانه، يعني نفسه وإخوانه. نعم.
قال رحمه الله رحمة واسعة: وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان.
والله المستعان. نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله بعد العصر نكمل شرح هذه المنظومة. طبعا في الإجازة لن يكون عندنا درس بعد الفجر إن شاء الله يوم السبت، وسيكون الدرس بعد العصر إن شاء الله، وسنبقى حتى ننهي شرح هذه المنظومة. الحمد لله العصر اليوم طويل، بين العصر والمغرب 3.5 ساعات تقريبا، وأنا أسير سيرا رفقا بالطلاب، لكن غدا إن شاء الله سننهي شرح هذه المنظومة، لننتقل بعدها إن شاء الله إلى شرح كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة. وأبدأ بسؤال سألني عنه أحد الإخوة وفائدته عامة، حيث قال: ماذا أفعل إذا دخلت المسجد عند الأذان أو قبيل الأذان؟ هل أجلس أو أقف أو أصلي؟ ولمشايخنا هنا رأيان. الرأي الأول أنه يجلس ليردد مع المؤذن ثم يقوم ويصلي، وهذا رأي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وأحسب أن الشيخ صالح الفوزي حفظه الله يوافق الشيخ على ذلك، لأنه لما سئل عن هذا قال: دخلت مرة المسجد قبيل الأذان، فأحس بي الشيخ بن باز رحمه الله كان جالسا قبله، قال: فجذب رجلي لأجلس. وأما شيخنا الشيخ بن عثيمين فإنه يرى أنه يقف إذا دخل قبيل الأذان أو عند الأذان يقف. سمعت هذا من الشيخ مرارا ورأيته يفعله، وهذا الذي أراه والله أعلم، أنه إذا دخل المسجد عند الأذان أو قبيل الأذان لا يدخل في الصلاة حتى يستطيع أن يردد مع المؤذن، ولا يجلس، وإنما يقف والأمر يسير والحمد لله، ويردد مع المؤذن ثم يصلي ثم يجلس. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. صديقكم هذا يقول أنه خرج إلى جدة قبل أن يطوف طواف الوداع لإكمال بعض الأوراق في السفارة، ما حكم خروجهم هذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون من مكة قبل الطواف قال: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولم يستثني من ذلك أحدا، لم يقل مثلا إلا أهل جدة أو إلا أهل بحرة أو إلا أهل رابغ، بل عمم ذلك. والحاج إذا رجع إلى جدة قبل أن يطوف طواف الوداع لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون من أهل جدة، وهذا يجب عليه دم حتى لو أراد الرجوع. لما؟ لأنه رجع إلى حيث أحرم، إلى مكانه. والحالة الثانية أن لا يكون من أهل جدة، كأن يكون من أهل المدينة وهذا أيضا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون خرج إلى جدة وهو لا يريد الرجوع، خرج من مكة إلى جدة وهو لا يريد الرجوع إلى مكة، كأن أراد محطة القطار ليركب إلى المدينة، ثم لم يجد حجزا فرجع إلى مكة، ثم طاف للوداع. هذا يجب عليه دم، لأنه خرج من مكة غير مودع وغير عازم على الرجوع. والحالة الثانية أن يخرج إلى جدة وهو عازم على الرجوع إلى مكة ليودع، وهذا محل اشتباه. ولو كنت أنا مكانه لذبحت دما. ويودع إذا أراد أن يخرج من مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: من أخر طواف الإفاضة مع الوداع وجعلهما طوافا واحدا، هل عليه شيء؟
لا بأس، فإن طواف الإفاضة يمتد وقته، والأفضل أن لا يؤخره عن مغرب شمس يوم 13 من ذي الحجة خروجا من خلاف الحنفية، ويجب أن لا يخرجه عن شهر ذي الحجة، فإن أخرجه عن شهر ذي الحجة أساء وصح منه إن جاء به، ولا شيء عليه على الراجح. بناء عليه، لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع وعند إرادة الخروج من مكة نوى طواف الإفاضة والوداع وسعى إن كان عليه سعي، وإن لم يكن عليه سعي مضى وخرج من مكة، فإن هذا يجزئه عن طواف الإفاضة والوداع. أما إذا نوى طواف الإفاضة فقط ولم ينوي طواف الوداع، فإن هذا يصح طواف إفاضة ويسقط طواف الوداع، ما يطالب بطواف الوداع. وإن نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي الإفاضة لا يسقط طواف الإفاضة عنه ولا يصح وداعه، لا يسقط طواف الإفاضة، لا يسقط طواف الإفاضة عنه لأنه لم ينوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، هو نوى طواف الوداع، فلماذا تقول يا شيخ لا يصح وداعه؟ لأن الوداع يكون بعد الانتهاء من المناسك، وهو لم ينتهي من مناسكه، لا زال عليه طواف الإفاضة. طبعا هناك قول نحن لا نفتي به، وهو قول المالكية: إن كل طواف بعد دخول وقت طواف الإفاضة طواف للإفاضة، إن كل طواف بعد دخول وقت طواف الإفاضة، يعني بعد النصف من ليلة النحر، طواف للإفاضة. وعلى هذا لو أن إنسانا طاف للوداع ولم ينوي الإفاضة، على قول المالكية يسقط عن طواف الإفاضة ولا ما يسقط؟ يسقط. هذا القول قد نلجأ إليه في حالة ما لو أن إنسانا طاف سخر طواف الإفاضة وطاف بنية الوداع فقط وسافر إلى بلده ويصعب عليه أن يرجع ليطوف طواف الإفاضة، قد نرى القول بهذا القول من أجل الخروج من هذه المشقة العظيمة. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم الصلاة في مسجد قباء بعد العصر بقصد الزيارة؟
لا ينبغي للعبد أن يدخل المسجد في وقت النهي بقصد الصلاة، لكن لو دخل المسجد فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي ولو في وقت النهي، أعني يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي. وعلي لو سألني سائل وقال: أنا أريد أن أذهب إلى مسجد قباء الآن وأرجع قبل المغرب، أقول لا تفعل، لأنك ستدخل المسجد بقصد الصلاة في وقت النهي. لكن لو كنت جالسا في مسجد قباء فجاءني رجل وقد دخل المسجد وقال: يا شيخ أنا دخلت الآن هل أصلي؟ أقول له: أصلي تحية المسجد، لأنه قد دخل. نعم
أحصل عليكم. هذا يقول: أن في بلدهم عادة وهي أن المرأة تأخذ اسم عائلة زوجها عند الزواج، هل هذا جائز شرعا؟
هذه عادة باطلة، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينتسب إلى غير أبيه ولا أن يتولى غير مواليه. والاسم نسب، واسم العائلة نسب، لأنه إما نسب إلى الجد وإما نسب إلى القبيلة، وهذه العادة مأخوذة من الغرب أن المرأة إذا تزوجت تتسمى باسم عائلة زوجها، وهي عادة باطلة ليست من عادة المسلمين، لم تكن موجودة أصلا في بلد من بلدان المسلمين، لكن لما جاء الاستغراب الغربي ودخل بلاد المسلمين الذي سمي كذبا بالاستعمار، الاستعمار يعني طلب الإعمار، وهم والله ما طلبوا الإعمار، طلبوا الخراب، أرادوا أموال الناس. لما جاء هذا الاستقراب ودخل بلاد المسلمين صارت هذه عادة عند بعض إخواننا، وهذه عادة باطلة تخالف شرع الله، يجب إبطالها ويجب اجتنابها ويجب إصلاح ما وقع منها. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول: أنه ذات مرة وضع زوجته عند أهلها للزيارة وجاء لزيارة أمه فسألته عن حالهم فأجابها ممازحا: تطلقنا أو سوف أطلقها، فهل يقع الطلاق بهذا؟
أولا يا إخوة، الطلاق ليس موضعا للمزاح ولا للهزل ولا للعبث، كيف يعبث الإنسان بعرضه وبأعراض الناس؟ ليس الطلاق بأمر هين حتى نجعله هينا وعرضة لكل شيء، على شربة ماء يحلف بالطلاق، علي الطلاق كذا، علي الطلاق كذا. يجب أن نعظم أمر الطلاق وأن نجتنب العبث به واللعب به. وأما القائل إنه مازح أمه وقال سوف نتطلق أو سوف أطلقها، فبئس الفعل ما فعل، فوق كونه عبثا بالطلاق وهو يوجب الغضب منه، قد أصاب أمه بالرعب والخوف، ولا يجوز لمسلم أن يخيف مسلما، فكيف بالأم وكيف بالأب؟ وهل يقع الطلاق؟ إن كان قال سوف أطلقها أو سوف نتفارق أو سوف نتطلق فلا يقع به شيء، لأنه خبر عن مستقبل، إن لم يفعله لا يكون واقعا.
نعم.
سؤال واحد.
أحسن عليكم، هذا يقول أن لديه محل تجاري ويبيع بالتقسيط ويزيد على المشتري الثمن مع علمه ورضاه، فهل يجوز لذلك؟
نعم، يجوز البيع الحال بثمن، ويجوز البيع المؤجل بثمن أعلى. فإن كان الإنسان أفرد محلا للحال ومحلا للآجل فهذا أحوط، يعني محل لا يبيع فيه إلا بالحال الذي يسمونها الكاتش، ومحل آخر لا يبيع فيه إلا بالتقسيط. لماذا أقول أحوط؟ لأن بعض أهل العلم منع من الجمع بين بيع الحال وبيع التقسيط، أما الزيادة على الثمن من أجل التأخير فما يمنعها أحد من أهل العلم فيما أعلم. ولكن لو جمع بينهما في محل واحد ولكن العقد يقع على شيء واحد، إما على التقسيط بشروطه وإما على الحال بشروطه، فالذي أراه والله أعلم أن هذا جائز، إذ لا يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك، والأصل في البيوع الحل، وليس هذا من باب البيعتين في بيعة، فإن البيعة هي العقد وما بعد العقد لا يلتفت إليه. ألا ترى أنه قد يذكر للسلعة أثمان مختلفة قبل العقد، فتقول بكم هذا الثوب؟ فيقول ب40، فتقول لا ب20، فيقول طيب ب35، فتقول لا ب25، ثم تتفقان على 30. ذكر الأثمان قبل العقد ما يضر، وإنما الذي يضر لو انعقد العقد بدون معرفة الثمن. فإذا انعقد العقد على شيء معلوم مباح فإن العقد صحيح، وفق الله الجميع وتقبل من الجميع وشرح صدور الجميع وهدانا جميعا إلى الحق وألف بين علماء أهل الحق. اللهم اهدي علماءنا إلى ما تحب وترضى، اللهم اجمع كلمتهم على الهدى والتقى، اللهم أعن المخطئ منهم على الرجوع عن خطأه، وأعن المهاجر لأخيه منهم على الرجوع عن هجرانه. اجمع كلمتهم، ألف بين قلوبهم، انفع الأمة بهم، أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى نشر العلم النافع وعلى ما ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.